بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب المساجد من كتاب الصلاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. قوله من سمع يعني أدرك بسمعه رجلا ينشد في المسجد، ينشد يعني يطلب ضائعا، والضالة هي الضائع من الحيوان، والضائع من غير الحيوان يسمى لقطة، فما ضاع من الحيوان فإنه يسمى ضالة، وما ضاع من غير الحيوان يسمى لقطة، وقد تطلق اللقطة على الأمرين. فليقل يعني لهذا الذي ينشد الضالة: لا ردها الله عليك، فإن ثم قال: فإن المساجد لم تبن لهذا. فهذا الحديث يدل على فوائد ومسائل، منها أولاً تحريم إنشاد الضالة في المسجد، وأن الإنسان لا يجوز له أن يطلب وينشد ضالته في المسجد. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن المساجد لم تبن لهذا، فالمساجد إنما بنيت لإقامة شعائر الله من الصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح إلى غير ذلك. ويدل على التحريم، تحريم إنشاد الضالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل: لا ردها الله عليك، وهذا دعاء، ولا دعاء إلا على فعل محرم، فدل هذا على تحريم إنشاد الضالة. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على مشروعية قول الإنسان لمن ينشد الضالة: لا ردها الله عليك، وأنه يقول له حينما يسمع ينشد: لا ردها الله عليك، وهذا خبر أو هذا دعاء عليه. وفيه أيضا دليل على جواز التعزير بالدعاء، وأن الإنسان يجوز أن يعزر بالدعاء عليه لقوله: لا ردها الله عليك. وفيه أيضا دليل على أن ما قصد المنع منه فإنه لا يراعى فيه حال الكائن، بل يراعى حال المكان. كل شيء قصد المنع منه فإنه لا يراعى فيه حال الكائن وحال الإنسان والشخص، وإنما يراعى فيه حال المكان. فقد يقول قائل: هذا الرجل الذي ينشد الضالة قد يكون جاهلا بالحكم، ولا يعرف أن إنشاد الضالة في المسجد محرم، فيقال إننا نقول ذلك صيانة للمسجد وحرمة له. وإذا كان المقصود صيانة المسجد وتعظيمه وبيان حرمته فلا فرق في ذلك بين الجاهل وبين العالم. وعلى هذا فنقول: ما قصد المنع منه فإنه لا يراعى فيه حال الكائن والشخص، وإنما يراعى فيه حال المكان. يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه إذا حرم إنشاد الضالة وطلبها مع ندرته وقلته فتحريم البيع والشراء في المسجد مع كثرة الداعي له والحاجة إليه من باب أولى. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بالحديث الذي بعده الذي يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه.
يقول وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم، يعني أبصرتم، من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري، فإذا رأيتم شخصا يبيع أو يبتاع يعني يشتري فقولوا في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا دعاء عليه. وقوله لا أربح الله تجارتك هذا بناء على الغالب، لأن الإنسان قد يشتري السلعة للتجارة وقد يشتريها لينتفع بها، فلا فرق في ذلك بين أن يشتريها للتجارة أو أن يشتريها لينتفع بها. قال فإن، نعم، فليقل لا أربح الله تجارتك. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم البيع والشراء في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء على من يبيع أو يبتاع في المسجد، والدعاء على الشخص أمر محرم، فلولا أن البيع والشراء في المسجد محرم لما أرشد النبي عليه أو لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذا الدعاء لمن يبيع أو يبتاع في المسجد عام، سواء قصد ببيعه وشرائه التجارة أو قصد أن ينتفع بذلك. ومن فوائد الحديث أيضا أن البيع إذا وقع في المسجد فهو باطل ولا يصح، وذلك لأنه نهي عنه لذاته، وما نهي عنه لذاته فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا ما تقدم من أن ما قصد منه المنع فإنه لا يراعى فيه حال الكائن، بل يراعى فيه حال المكان وحرمة المكان، لأنه قد يكون هذا الشخص الذي يبيع أو يبتاع في المسجد قد يكون جاهلا بالحكم، لكن كما تقدم صيانة للمسجد ورفعا لحرمته عما لا ينبغي أن يفعل به، حينئذ لا يفرق بين كون الفاعل أو البائع أو المشتري أن يكون جاهلا أو عالما بالحكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب احترام المساجد وتعظيمها، ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب ليبين وجوب احترام المساجد ووجوب تعظيمها وأن تصان وتحترم وتعظم عما لا ينبغي ولا يليق بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
نعم. يقول عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. لا تقام هذا نفي بمعنى النهي، وقوله الحدود جمع حد، وهو في اللغة بمعنى المنع، وأما شرعا فالحدود هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا هو تعريف الحد، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. فقولنا عقوبة مقدرة خرج بذلك التعزير، فإنه عقوبة ليست مقدرة، فالتعزير يختلف، قد يكون تعزيرا بالمال، وقد يكون تعزيرا بالحبس، وقد يكون تعزيرا بالدعاء كما في حديث الذي ينشد الضالة والذي يبيع ويشتري في المسجد، وقد يكون بغير ذلك بما يحصل به الردع والزجر لهذا الفاعل. وقولنا مقدرة شرعا احترازا مما يقدره الإمام أو السلطان من الأحكام والتعازير، فإن هذا لا يعتبر حدا. وقولنا في معصية، هذا بيان للواقع، لأنه لا عقوبة إلا على فعل معصية. وقولنا لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، هذا فيه بيان الحكمة من إقامة الحدود، وأن إقامة الحدود لها حكم، منها أنها تمنع من الوقوع في مثلها، تمنع هذا الفاعل الذي فعل الحد أو ما يوجب الحد، وتمنع أيضا غيره، وتكفر ذنب صاحبها، بحيث لا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة الغامدية التي أقرت على نفسها بالزنا لما أقيم عليها حد الرجم، قال: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهذه الحدود التي شرعها الله عز وجل هي أنواع: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد المسكر، وحد قطاع الطريق. وأما المرتد فليس حدا، هذه الحدود 5: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد المحاربين، وحد المسكر، على خلاف هل هو حد أو عقوبة. وهذه الحدود إقامتها من نعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية، فإن إقامة الحدود سبب لاستتباب الأمن، وسبب لقمع وردع المجرمين، وسبب لاستقامة أحوال الناس. يقول: ولا يستقاد فيها، يعني لا يقام فيها القود، والقود هو القصاص، وهو يعني القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. والقصاص إنما يكون في القتل العمد، لأن القتل 3 أنواع: قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. والفرق بينها من حيث الحد والحكم: أولاً، أن القتل العمد ما اجتمع فيه قصد القتل، وأن الآلة تقتل غالباً، فالقتل العمد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول أن يكون القاتل قاصداً للقتل، يعني أن يقصد القتل، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل غالباً. ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله قتل العمد بأنه أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فلا بد في قتل العمد من هذين الأمرين: قصد القتل، وأن تكون الآلة مما يقتل غالباً. والثاني من أنواع القتل شبه العمد، وهو ما لم يقصد فيه القتل ولكن الآلة تقتل غالباً، فاختل فيه من شرط العمد عدم قصد القتل، والثالث الخطأ. والخطأ نعم في قتل شبه العمد فيه قصد القتل، لكن الآلة لا تقتل غالبا، فاختل فيه من شرط العمد أن الآلة في العمد تقتل غالبا وفي شبه العمد لا تقتل غالبا. والثالث قتل الخطأ وهو ما لم يقصد فيه القتل والآلة مما يقتل غالبا. أما من حيث الأحكام المترتبة على ذلك فقتل العمد فيه القصاص، يعني موجب للقصاص، فيخير أولياء المجني عليه بين أمور ثلاثة، بين القصاص وبين العفو إلى الدية وبين العفو مجانا، وهناك أمر رابع وهو المصالح على ما فوق الدية على خلاف بين العلماء رحمهم الله. وأما قتل شبه العمد وقتل الخطأ فليس فيه القصاص وإنما فيه الدية، وهو أيضا موجب للكفارة، فقتل العمد فيه القصاص ولا كفارة فيه لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، وقتل شبه العمد والخطأ فيه الدية وفيه الكفارة. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، ففيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد وكذلك عن إقامة القوت. ووجه النهي أن المساجد لم تبنى لذلك، وثانيا أيضا أن إقامة الحد أو إقامة القصاص قد يحصل فيه ما ينافي حرمة المسجد من الصراخ والأصوات التي تنافي حرمة المسجد، وقد يحصل أيضا خروج دم أو نجاسة، وكل هذا مما ينزه المسجد عنه. وعلى هذا فلا يجوز أن تقام الحدود ولا أن يقام القصاص في المسجد تنزيها لبيت الله عز وجل عن أن يقام فيه ما لا يليق به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات الحدود وأنها ثابتة شرعا، والحدود الشرعية كما تقدم قد أجمع العلماء عليها، أجمعوا على حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد المسكر أو عقوبة المسكر، كل هذه الحدود ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، أصيب يوم الخندق، وذلك في السنة الخامسة من الهجرة، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فهذا الحديث واضح من حيث المعنى، وهو أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في أكحله في يوم الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد لأجل أن يعود ويتفقد أحواله. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا جواز ضرب الخيمة في المسجد، يعني أن تضرب الخيمة في المسجد، لكن ضرب الخيمة في المسجد مشروط بشروط: أولا أن يكون من ضربت له الخيمة أهلا لذلك، بأن يكون له مقام وله مكانة وله وجاهة في قومه. والشرط الثاني أن يكون هناك غرض صحيح لوضع الخيمة ونصبها في المسجد كما هنا، فالغرض الصحيح هنا لأجل أن يعوده النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث أن لا يحصل أذية لأهل المسجد، فإن حصل أذية لأهل المسجد فإنه لا يجوز أن تضرب الخيمة، لأن أهل المسجد أحق بالمكان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان منزلة سعد بن معاذ رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لرفعة مقامه ولشأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخص بهذا الأمر، وهو أن تضرب له الخيمة في المسجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية عيادة المريض، وعيادة المريض فرض كفاية، وهي من حق المسلم على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا مرض فعد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز النوم في المسجد، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما ضرب له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخيمة كان ينام في المسجد، فيجوز النوم في المسجد سواء كان الإنسان معتكفا أم غير معتكف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، يعني يضع سترا وحائلا، وأنا أنظر إلى الحبشة. والحبشة اسم جنس، وهم الساكنون في أفريقيا، والمراد بهم هنا يعني في وقتنا الحاضر أثيوبيا. فالحبشة اسم جنس لكل من سكن أفريقيا، لكن المراد هنا الحبشة هم الساكنون في أثيوبيا. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، يعني يلعبون بالرماح والنبل في المسجد. فدل هذا الحديث على أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكون في حاجة أهله ويقوم بخدمتهم وما يحتاجون إليه. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرفه عن أهله بمشاهدة ما يحصل به الترفيه لهم، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. فيشرع للإنسان أن يرفه عن أهله وأن يزيل عنهم السآمة والملل، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، وأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولو كان نظر المرأة إلى الرجل محرما لكان الرجل يؤمر بالحجاب. فكون عائشة رضي الله عنها تنظر إلى هؤلاء النفر من الحبشة وهم يلعبون دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، لكن هذا النظر مقيد بما إذا لم يكن هناك فتنة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز اللعب بالرماح والنبل في المسجد بشرط أن يكون هناك غرض صحيح، كما لو كان يوم عيد ولم يحصل في ذلك إيذاء لأهل المسجد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الحجاب للمرأة، وجوب الحجاب للمرأة لقولها: والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني. ولو كان الحجاب غير واجب لم يسترها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الحبشة، فدل هذا الحديث على وجوب الحجاب. وهناك أدلة أخرى من القرآن والسنة تدل على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه.
نعم. يقول وعنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، أن وليدة، الوليدة هي الأمة المملوكة، سوداء هذا قيد لكن بيان الواقع وليس قيدا، كان لها خباء في المسجد، والخباء هو الخيمة الصغيرة، فكانت تأتيني فتتحدث عندي. يقول نعم الحديث متفق عليه. هذا الحديث دل على مسائل، بل هذا الحديث له قصة، وهي أن هذه الوليدة التي كانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها لها قصة، وهي أنها كانت عند حي من أحياء العرب عند قومها، فأعتقوها وبقيت عندهم. وذات يوم خرجت هذه الوليدة السوداء، خرجت مع جارية لهؤلاء القوم، يعني بنت صغيرة، لأجل أن تغتسل هذه الجارية، وكان على هذه الجارية وشاح، يعني قلادة تضعها على رقبتها من جلد أو نحوه، وكان لونه قريبا من الحمرة. فلما أرادت هذه الجارية أن تغتسل خلعت هذا الوشاح ووضعته على صخرة خارج المغتسل، فبينما هي كذلك إذ أتت الحدية وخطفت هذا الوشاح، فلما خرجت هذه الجارية لم تجد الوشاح، فأخبرت أهلها بذلك، فاتهموا هذه الوليدة الأمة وأنها هي التي أخذت هذا الوشاح، ففتشوها، حتى في بعض الروايات قالوا فتشوا حتى فرجها فلم يجدوا شيئا. فبينما هم كذلك إذ أتت الحدية فألقت الوشاح، فعرفوا أن الذي أخذ الوشاح ليس هو هذه الأمة وإنما هي الحدية، فحاولوا أن يعتذروا منها، ولكنها أبت وقررت أن تذهب إلى المدينة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تأتيني فتحدثني، فقلما أتت إلي إلا وذكرت قصة الوشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فانظر كيف أن الله عز وجل قدر على هذه الأمة هذه المصيبة وهذا الأمر وهذه الشدة، حتى كانت العاقبة أن الله عز وجل شرح صدرها للإسلام. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا جواز وضع الخباء وضرب الخباء في المسجد، ومنها أيضا جواز نوم المرأة في المسجد بشرط أن لا يخشى على نوم، أن لا يخشى الفتنة من نومها في المسجد، فإن كان يخشى عليها من الفتنة بأن يتسلط عليها الفساق والفجار فحينئذ تمنع. وفيه أيضا دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال المسلمين، حيث كان يراعيهم بدليل أنه أذن لهذه الأمة أن تضع أو أن يضرب لها هذا الخباء في المسجد. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل قد يفرج عن الإنسان كربته عند اشتدادها من حيث لا يشعر، فهذه الأمة لم يخطر ببالها أن هذه الكربة وهذا الهم والغم الذي أصابها أن يفرجه الله عز وجل بأعظم بأعظم أمر، وهو ذهابها إلى المدينة وكونها من الصحابيات وإسلامها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: ما حكم صلاة الذين يصلون صلاة الجنازة في صحن الكعبة علما أن الجنازة تكون من ورائهم؟ الصلاة صحيحة، لأنه يجوز عند الضرورة أن يكون المأموم متقدما على الإمام، فالأصل أن الإمام يتقدم على المأموم، لكن يجوز عند الضرورة كضيق المسجد وكثرة المصلين أن يصلي المأموم قدام الإمام للضرورة. يقول: قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات قال بعض العلماء هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل هي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقيل غير ذلك. والصحيح أن الباقيات الصالحات كل عمل صالح يبقى ذخره للإنسان عند الله يوم القيامة، فكل عمل صالح يبقى ذخرا لك عند الله، يبقى ذخرا لك عند الله عز وجل يوم القيامة، فإنه من الأعمال، فإنه من الباقيات الصالحات. يقول: إذا نويت العمرة عن قريب، هل أقول نويت العمرة عن فلان بن فلان باللسان أم تكفي النية؟ تكفي النية بالقلب، وإن تلفظ بذلك فهو أحسن. فإذا أردت أن تعتمر مثلا عن رجل تقول لبيك عن زيد، ولو لم تلفظ وقلت لبيك عمرة ونويتها بقلبك عن زيد فإن ذلك يكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: هل تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره هل هو حد أو تعزير؟ لا، إذا ترك الصلاة يقتل. أصلا الذين لا يرون كفر تارك الصلاة يقولون إنه يعاقب تعزيرا لأنه لم يفعل مكفرا، لكن على القول الراجح وأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة فإنه يقتل ردة والعياذ بالله. يقول: ما هي مواطن العدل الواجبة بين الزوجين؟ نعم، الزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة كذلك لها حقوق وعليها واجبات، فعلى كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف كما قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فمن الأمور التي تجب على الزوج نحو زوجته: أولا الإنفاق عليها، فيجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف، قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن الحقوق أيضا المناطة بالزوج القوامة، وأن الولاية بالنسبة للمرأة أنها حق له، فيجب عليه أن يرعى هذه المرأة وأن يقوم بها وبرعايتها كما يوافق شرع الله عز وجل. الزوجة أيضا لها حقوق وواجبات، فمن الواجبات التي تكون على الزوجة: أولا قيامها بخدمة زوجها وحفظ بيته ورعاية أولاده وتنشئهم وأن تنشئهم التنشئة الصالحة، وأن تصبر على ما يحصل لها من زوجها من أذى فإن ذلك أعظم لأجلها. فمتى قام كل واحد من الزوجين بما له من الحقوق وبما عليه من الحقوق والواجبات فإن الحياة الزوجية تستمر وتستقر. وأما إذا لم يقم أحد الزوجين بهذه الحقوق أو نقص الآخر حقه أو مطله ما يجب له مما يجب عليه له من الحقوق فحينئذ لا يمكن أن تستمر الحياة الزوجية. يقول: من أصابه عازل للوضوء أو الغسل في جسمه كاللبان وغيره في مكان من جسمه لا يراه بعينه فكيف يتأكد من إزالته كاملا؟ نعم، الإنسان إذا أصاب أعضاء الطهارة سواء كان ذلك أعضاء الوضوء أو الغسل ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة كالبوية وكذلك أيضا اللبان العلك أو غيرها من الوسخ فإنه يجب عليه أن يزيله. فيجب على من أراد التطهر طهارة صغرى أو طهارة كبرى أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن وصول الماء إلى البشرة أمر واجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فيجب أن يمس الماء البشرة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن على الإنسان أن يزيل عن أعضاء الطهارة كل ما ينبو عنه الماء من الدهن أو الزيت أو البوية أو الوسخ أو العلك أو غير ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة. يقول: حكم المرتد هل هو تعزير أو حد؟ لا يقتل ردة، من ارتد عن دينه والعياذ بالله فإنه يقتل ردة، هل هو حد أو تعزير فيه خلاف، لكنه حد ردة، لكنه يقتل ردة وليس حدا، بدليل أن المرتد لو تاب لارتفع عنه الحد بخلاف بقية الحدود. والردة والعياذ بالله معناها الرجوع عن الدين، فالمرتد هو الذي رجع عن دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والردة تحصل بالاعتقاد والقول والفعل والترك. الردة قد تكون بالاعتقاد وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالترك. مثال الردة بالاعتقاد: كأن يعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتهم عائشة رضي الله عنها مثلا أم المؤمنين بما برأها الله عز وجل منه بقلبه، كل هذا من الردة عن دين الله عز وجل. وتكون الردة بالقول، وذلك بالسخرية والاستهزاء بشعائر الله تعالى. قال الله عز وجل في المنافقين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سخر، الذي يسخر بشعائر الدين، يسخر بالصلاة، يسخر بالصيام، يسخر بالطواف وغير ذلك، هذا والعياذ بالله مرتد بنص الآية الكريمة. والثالث مما تحصل به الردة الفعل، كما لو سجد والعياذ بالله لصنم أو ذبح لصاحب قبر أو نحو ذلك، هذا من الردة بالفعل. وتحصل الردة أيضا بالترك، إذا ترك ما يكون تركه كفرا، وليس هناك شيء تركه كفر، وليس هناك شيء تركه يكون كفرا سوى الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. لكن المرتد هل تجب استتابته قبل إقامة الحد عليه أو لا؟ نقول: هذا يرجع إلى الإمام، فإن رأى الإمام أن من المصلحة أن يستتاب فإنه يستتاب، وإن رأى أنه ليس من المصلحة استتابته فإنه في هذا الحال يقتل من غير استتابة. يقول: هل الرياء يكون في شيء سبق، مثل أن يقول حججت هذا العام الماضي، وكيف يعرف الإنسان؟ نعم، الرياء بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر على صحة العبادة. الرياء بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر على صحتها، لكنه قد يحبط الثواب. وبهذه المناسبة نفصل في هذه المسألة، مسألة مهمة، وهي حكم الرياء في العبادة. الرياء في العبادة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الباعث على هذه العبادة والقصد منها هو الرياء، بحيث يفعل العبادة قاصدا الرياء والسمعة وأن يري الناس، فالعبادة باطلة ولا تصح، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن متى كان القصد من العبادة هو الرياء والسمعة فالعبادة باطلة. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بمعنى أنه قصد بعبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، لكن طرأ الرياء في أثناء العبادة. فهنا إن كانت هذه العبادة فهنا لا يخلو، إما أن تكون هذه العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، فحينئذ ما كان قبل الرياء فهو صحيح، وما كان بعد الرياء فهو باطل. مثال ذلك: إنسان معه درهمان، فتصدق بالأول مخلصا لله، وتصدق بالثاني رياء وسمعة، فهنا هذه الصدقة كلها عبادة، لكن لا ينبني أولها على آخرها ولا آخرها على أولها، فما لم يحصل فيه رياء فصحيح، وما حصل فيه الرياء فهو باطل. وإن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها ولا آخرها مع فساد أولها، فهنا إن دافع الرياء وحاول منعه فلا شيء عليه والعبادة صحيحة. وإن استرسل مع هذا الرياء وانساق معه فإن العبادة تكون فاسدة. مثال ذلك: إنسان قام يصلي لله، وفي أثناء الصلاة أحس بداخل فطرأ عليه الرياء، فهنا إن دافع هذا الرياء وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في صلاته مخلصا ولم يسترسل مع هذا الرياء، فإن عبادته صحيحة. وأما إذا لم يفعل بل زاد واسترسل وانساق مع هذا الرياء، فإن عبادته تكون باطلة. الحال الثالثة من أحوال الرياء أن يكون الرياء في وصف من أوصاف العبادة، بحيث يفعل العبادة لله عز وجل ولكن يرائي في أوصافها. مثال ذلك: إنسان قام يصلي لله، وفي أثناء الصلاة دخل رجل، فلما أحس بدخوله صار يفعل سننا لم يفعلها من قبل، صار يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وصار يرفع يديه عندما يكبر وعندما يرفع من الركوع، وصار يتورك إلى غير ذلك من مستحبات الصلاة وسننها. فهذا الوصف الذي فعله رياء وسمعة لا يثاب عليه والصلاة صحيحة، لأن هنا أمران: الأصل أصل الصلاة قام بفعلها لله فهي صحيحة ويثاب عليها، هذا الوصف الذي فعله رياء وسمعة لا يثاب عليه. الحال الرابعة من أحوال الرياء أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد ما انقضت العبادة وفرغ منها صار يرائي، كما لو صلى الفجر فيقول للناس الحمد لله صليت فجر هذا اليوم خلف الإمام، أو صام يقول صمت بالأمس، أو اعتمر يقول اعتمرت قبل أسبوع، فيحدث الناس قاصدا ثناءهم وإعجابهم بذلك. فهنا العبادة صحيحة، لأن العبادة قد وقعت موقعها وتمت، لكن هذا الرياء قد يكون محبطا للثواب، بحيث أن ثواب هذه العبادة التي فعلها يزول عنه. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول ما حكم بيع وشراء الكتب القديمة التي طبعت على نفقة بعض الأمراء والحكام إلى آخره؟ نقول بيع هذه الكتب، هذه الكتب لا يخلو إما أن تكون موقوفة أو لا، فإن كانت هذه الكتب موقوفة فإنه لا يجوز بيعها، بل من استغنى عنها وجب عليه أن يدفعها إلى غيره ممن ينتفع بها. فكتب العلم التي وقفت أو أوقفها طابعها أو المتبرع بها على طلبة العلم بأن قال هذا وقف لله على طلبة العلم لا يجوز بيعه، بل يجب على الإنسان إذا استغنى عنه أن يدفعه لغيره ممن ينتفع به. وأما إذا كانت هذه الكتب ليست موقوفة وإنما طبعت ووزعت مجانا على طلبة العلم، فحينئذ إذا ملك الإنسان نسخة يجوز له بيعها أو التنازل عنها أو هبتها أو ما أشبه ذلك. رجل يقول كان يعصي الله ثم تاب، وكانت زوجته تحترمه وهو عاص، وبعد فترة فارق، ما يقول هل يفارقها أو لا؟ الجواب هذا الرجل الذي تاب، يعني كان يفعل المعصية ثم يتوب ثم يفعل المعصية ثم يتوب، هو على خير، فما دام أنه كلما هم بمعصية أو فعل معصية تاب إلى الله عز وجل فهذا يرجى له الخير، لأن قلبه لا يزال فيه حياة. لكن عليه أن يحرص حينما يتوب على العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل. وأما بقية السؤال فهو ليس واضحا من حيث الكتابة. يقول أنا كنت في مزرعتي وسمعت الأذان، أيهما أفضل، أن أذهب إلى أقرب مسجد أو أصلي في مزرعتي؟ الجواب إذا سمعت الأذان، إذا كنت تسمع النداء فإنه يجب عليك أن تجيب النداء، لكن إذا كنت تسمعه من غير مكبر، لا عبرة بالمكبر، فإذا كنت تسمع النداء من غير مكبر صوت فيجب عليك أن تجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الرجل الأعمى الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد في ترك الجماعة، فغيره من المبصرين من باب أولى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الأعمى لو لم يستطع الوصول إلى المسجد وإلى الجماعة إلا بوضع حبل أو خيط يستدل به على المسجد لوجب عليه ذلك. تأمل يا أخي، يقولون لو قدر أن الأعمى ليس عنده قائد لكن يتمكن من الوصول إلى المسجد الوصول إلى المسجد بوضع خيط أو حبل يمشي عليه حتى يستدل به إلى طريق المسجد فإنه يجب عليه. قالوا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول ما هل الفوائد الشهرية التي تخرجها البنوك تعتبر يعني يسأل عن شهادات الاستثمار؟ المهم الفوائد التي تعطى من البنك لغيره قد تكون ربا وقد تكون غير ربا، فإن كانت هذه فوائد ربوية فإنها محرمة، وإن كانت هذه الفوائد أو الأرباح التي تعطى للإنسان ناتجة أو ربح عن مضاربة وشركة، يعني ناتجة عن استثمار مباح أو مضاربة مباحة، فلا حرج على الإنسان أن يأخذها. نقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.